فلا يزال الحديث موصولا مع السورة المباركة، مع سورة التوبة، سورة براءة، سورة الفاضحة المقشقشة، هذه السورة التي فضحت أهل النفاق أيما فضيحة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. وكان آخر العهد قبل السفر أن انتهيت معكم من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقلت إن المقصود من هذه الآية أن يبين الله تبارك وتعالى للخلق جميعا إذا تخلوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى لم يتخلى عن نبيه أيام أن كان هو وصاحبه فقط في الغار، ووصل المشركون إلى الغار في يوم الهجرة، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فمعية الله تبارك وتعالى للمتقين معية عظيمة ثابتة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يؤيدهم بنصره ويكلأهم بكلئه جل وعلا. ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن مطلع الآيات أذكركم به نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وأصل النفر هو الانتقال من مكان إلى مكان، أو الانتقال إلى مكان، ويقصد به هنا الخروج للجهاد في سبيل الله فقط. ما قال أحد من المفسرين أبدا قديما ولا حديثا أن المقصود بالنفر هنا الخروج للدعوة 3 أيام أو 15 يوم أو 40 يوما أو 6 أشهر، ما حد قال أبدا من المفسرين ذلك. إنما: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني اخرجوا للجهاد في سبيل الله، ثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. والعذاب ألوان وأنواع، منه العذاب الذي نراه من علو الكافرين الآن على المؤمنين، والذلة التي نراها في حق المسلمين في ديار المسلمين، يتحكم فيهم الذين كفروا حتى في سياساتهم الداخلية، هذا من ألوان العذاب. إلا تنفروا، يعني إلا تخرجوا للقتال في سبيلي والجهاد لإعلاء كلمتي، يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيره، ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، الآية. ثم قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، كهولا وشبابا، غنى وفقرا، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، شبابا وكهولا، في أي حال، ضعفاء وأقوياء، انفروا خفافا وثقالا. ولذلك قال بعض علمائنا: لا عذر لأحد عن الجهاد. ومنهم من قال: لا، بل نسخت الآية بقوله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية حرج إذا نصحوا لله ورسوله. بل إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج للغزو وما تخلف عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أبدا، فقال له أحدهم لما كبر قال يا أبا أيوب أنت من كبار السن من المعذورين، فقال قال الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا ولا أرى نفسي إلا واحد من هذين، إما أن أكون كهلا أو شابا فلا عذر لي. بل إن ابن جرير نقل في تفسيره أنه قوبل رجل في حمص كبر حتى تساقط حاجباه، كبر حاجباه ونزل على عينيه وارتحل راحلته يريد الغزو في سبيل الله، فقال له أحدهم يا هذا أنت قد أعذرت عن الجهاد، فقال كيف وقد قال الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ولذلك يستنبط الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الآية بأنه إذا غلب أهل الكفر على بلد من بلاد الإسلام تعين الجهاد على كل فرد في هذا البلد، فإذا لم يكفي أفراد هذا البلد لصد العدو تعين الجهاد على كل فرد في البلاد المجاورة. هذا كلام القرطبي، تعين يعني على كل واحد فرض الجهاد، بخلاف لو استطاع أهل البلد أن يصدوا العدوان فأصبح الجهاد فرض كفاية عند غيره، يعني لو قام به مجموعة سقط عن الآخرين. هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض العين يتعين على كل إنسان، فرض الكفاية لو قام به جماعة سقط عن الآخرين، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو قام به جماعة فليس مطلوب من الأمة كلها أن تخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو قام جماعة من العلماء بهذه المهمة سقط عن الآخرين. أما إن قعدوا جميعا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثموا جميعا وعاقبهم ربنا تبارك وتعالى جميعا، فكذلك الأمر هنا إذا غلب أهل الكفر أو أعداء الله على بلد من بلاد الإسلام تعين الجهاد على كل فرد في هذا البلد بدون استئذان الأبوين، هذه الحالة تعين فرض عين بدون استئذان الوالدين. ثم إذا لم يكفي أهل البلد لصد العدوان تعين الجهاد على البلاد المجاورة بل على الأمة بأسرها، إذا كان العدو يافعا ومعداته كثيرة وحربه ضروس فإذا لابد أن يقوم البلدان ويتوافد أولياء الأمر لحث الرعية للجهاد في سبيل الله وأعلان النفير العام. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والجهاد بالأموال معروف، إما بأن تعد نفسك للجهاد بشراء سلاحك بنفسك وبتذكرة السفر وبكل ذلك، أو تعد غيرك للجهاد، أو تخلف غازيا في أهله، واحد خرج للجهاد في سبيل الله فأنت تقوم بالمعونة لأهله بالإنفاق عليهم وبالإنفاق على أسر المجاهدين في سبيل الله، هذه أنواع. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل ماذا؟ في سبيل الله. ولو استطاع إنسان أن يجاهد بنفسه وماله معا فهذا أعظم الجهاد، وإن لم يستطع فعلى قدر حاله، فإذا استطاع أن يجاهد بالمال فقط فبها ونعمت، وإن استطاع أن يجاهد بالنفس فقط ولم يملك المال فبها ونعمت، وإن استطاع وإن جمع بين الخيرين فهذا من أعظم الجهاد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن فضل العشر الأوائل عن عشرة من ذي الحجة بأن العمل فيها لا يعدله أعمال الخير فيها لا يعدله عمل، قال ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بكل ماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء. إذن أعظم الجهاد أن تخرج بنفسك ومالك في سبيل الله، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلها من أربح التجارات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا هذه من أعظم الربح، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذن هذا شراء وهذه تجارة، مع من؟ مع الله تبارك وتعالى، وتجارة رابحة. وقلت لكم حينما نزلت هذه الآية بكى أبو بكر رضي الله عنه حينما نزل قول الحق تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: أنفس هو واهبها، أو أنفس هو بارئها، وأموال هو واهبها. بعد ذلك يشتريها منا بالجنة، ربحت الصفقة، ربحت الصفقة. ما أعظمه من إله كريم. فالنفس ملكه هو جل وعلا، نفسك أنت ملك لله، ومالك الذي عندك هو ملك لله حقيقة، وأنت مستخلف فيه، أنت وكيل على هذا المال. ثم بعد ذلك يشتري منك المال والنفس. وقلت لكم سابقا: بضاعة ليست بملكنا، لا نملكها نحن، يشتريها منا صاحبها بجنة، بجنات عرضها السماوات والأرض. يعني تماما مثلت لكم من قبل، لو أن تاجرا جاء لرجل وقال: أعطيك هذه البضاعة بمئة ألف، ثم بعد يسير قال له: تبيعها لي بمئة وخمسين ألف. بالله عليكم نقول عليه: إيش هذا الرجل، البضاعة بتاعته بعدين يشتريها بمئة وخمسين، طب ما كان خلاها عندك. ولله المثل الأعلى. هتقول أنت حاجة من الاثنين على هذا الرجل، إما كريم وإما مخبول، يعني عاوز يساعدك بحاجة، إما كريم جدا وإما مخبول جدا. فلله المثل الأعلى جل وعلا، هو وهب النفس، خلقها وبرأها من العدم، وهو الذي وهب المال، ثم بعد ذلك يشتري منك المال والنفس بخير من المال والنفس، لأنه لا خير في النفس ولا في المال إذا دخل صاحبهما النار. أي خير في النفس وأي خير في المال لو كانت العاقبة جهنم وبئس المصير، نسأل الله العفو والعافية. إذن فيشتري المال والنفس بجنات، فأنعم به من إله وأكرم به من إله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم يعني ذلكم الخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل إعلاء كلمته، وذلكم الإنفاق في سبيله خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك. فلا تثاقلوا ولا تركنوا إلى الأرض ولا تتباطؤوا لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله. وهل أصاب الأمة الهوان إلا بسبب التخلي عن الجهاد في سبيل الله؟ إذن هذه الآيات تبين أن الأمة ما ذلت وما هانت إلا لما تركت هذه الفريضة المباركة، فريضة الجهاد في سبيل الله والإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأمة كانت تقدر أن تكون أعظم أمة في العالم لو اتحدت وابتغى أهلها وجه الله تبارك وتعالى، وسخروا ما وهبهم الله تبارك وتعالى في إعداد القوة للصد عن سبيل للصد لأعداء الله الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، ما كان هذا شأننا وما كان هذا واقعنا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين ربنا تبارك وتعالى حال أهل النفاق ولماذا تخلفوا عن القتال في سبيل الله، لأنهم أرادوا الدنيا، أرادوا الطرف، أرادوا النعيم. قال جل وعلا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو دعوتهم لعرض من أمور الدنيا قريب، متاع أو سفر قريب أيضا قاصدا يعني غير متعب ليس فيه مشقة لاتبعوك لخرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة لما علموا أن الجهاد ضد الروم وأن القتال ضد الروم والروم في هيذهبوا إلى تبوك والأماكن بعيدة والسفر بعيد والجو حر، وعلموا أن الروم لهم خبرة بالقتال وجيوشهم كثيرة، فهنا بدأوا يحتجون بالأعذار كما قلت لكم. لكن لو دعوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم في تخلفهم عن صلاة العشاء وتخلفهم عن صلاة الجماعة، يعني لو دعوتهم إلى مرمتين أو عظم عليه لحم لأتوا المسجد. هذا حديث في البخاري ومسلم، معناه النبي صلى الله عليه وسلم بيذم أهل النفاق بأنه يقول أنهم متثاقلون دائما عن صلاة الجماعة خاصة عن صلاة العشاء والفجر، فبيقول في نفس الوقت لو دعوتهم لأكلة في هذين الوقتين حتى لو عظم عليه دوب مشعر باللحم أو أظلاف، تعرف الرجل المرمتين يعني الرجلين بتاع الخروف أو التيس ما فيهم لحم فيهم جلد، لو دعيتهم لهذا الشيء الزهيد لأتوا إلى المسجد. هذا كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام رب العالمين يقول لو كان عرضا قريبا في متعة قريبة أو متاع أو فائدة أو منفعة، فأهل النفاق لا يبحثون إلا على المنافع، وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. انظر، وسيحلفون مستقبلا قبل أن يحلفوا قال ربنا وسيحلفون، قبل أن يجيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون قال له وسيحلفون. هذا إعجاز في القرآن، يعني كان ممكن والآية نزلت كان ممكن يقول لا احنا ما نروح نحلف وكذا حتى نبين كذب النبي عليه الصلاة والسلام ونبين أن القرآن ليس من عند الله، لأن كذب ويقول أن الكلام كهذا كلام الله. والآية نزلت وسيحلفون بالله، وأي شيء كان ينزل على النبي على طول يبلغه عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا وسيحلفون بالله، يعني هيقولك سيأتون إليك ويقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني ما تخلفنا عنك إلا لعدم الاستطاعة. كذب طبعا. قال ربنا يهلكون أنفسهم، يعني بهذه اليمين الكاذبة، ويكذبون على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فكانوا يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون بالأعذار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له، وهذا خلاف الأولى، وهذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ فيه، ولذلك عاتبه عليه ربه جل وعلا، ولكن قدم العفو على العتاب، فعاتبه ربه في أمر الأسرة، وعاتبه ربه في أمر الإذن بالقعود للمنافقين، ولكن قدم العفو في عتاب الإذن للمنافقين بالقعود. قال جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك فيها وقف عند بعض القراء، لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني لو أنك تريثت في الإذن واستأنيت لعلمت الصادقين منهم من الكاذبين، مع أنهم قالوا كما نقل ابن جرير عن مجاهد بسنده قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك، طبعا معظم الآيات كلها عن غزوة تبوك، قالوا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. انتبهوا، فلما أذن لهم النبي إذن كانت المسألة مشروعة، للنبي استأذن فأذن لنا، فالله يعاتبه على ذلك فيقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ يعني لو أنك استأنيت وتريست في الإذن لهم بالقعود لعلمت الصادق من الكاذب. فلو قلت لا لن آذن لأحد منكم وقعدوا لكان كاذب في استئذان. إذن لماذا جاي تستأذني؟ زي مثلا موظف يستهزئ مثلا بمن هو أعلى منه في الرتبة في العمل وجاي يقول له مثلا إذن لي بساعتين، قال له لا والله ساعات العمل ما تستحمل اقعد، قال له خلاص أنا خارج. وما ليش جاي تستأذني؟ حول ولا قوة إلا بالله، استهزاء بي؟ فهذا من باب الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن فاقعدوا. يعني في الحالتين سيقعدون ويتخلفون عن الجهاد في سبيل الله. فلما أذن لهم صلى الله عليه وسلم كان ذلك خلاف الأولى، فكان الأولى ألا يأذن لهم حتى يتبين له الذين صدقوا ويعلم الكاذبين كما أخبره بذلك ربه. عفى الله عنك وقدم العفو لأن هذا اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام بدون وحي. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قد يجتهد في غير الوحي وقد لا يصيب مراد الله تبارك وتعالى في اجتهاده فيصوبه ربه كاجتهاده في أمر الأسرة. فلقد مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر في قبول الفداء ولم يرضى برأي عمر في القتل، قتل الأسرة، فعاتبه ربه عتابا شديدا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهنا قال له رب جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن من شأن المؤمنين في الأعمال الواجبة وفي القربات ألا يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقدمون عليها مباشرة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. دول ما لا يأتوا إليك ويقولون إذن لنا في القتال، لا، ده قربات يريدون أن يتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يحبون الشهادة أكثر من النصر. عمرو بن الجموح كان عنده أولاد ثلاثة، حتى تعرفوا لماذا عزت الأمة ولماذا ارتفعت وكيف أذل الله تبارك وتعالى أعظم قوتين في ذلك الأوان، كيف أذل الله تبارك وتعالى الروم والفرس على أيدي الحفاة العراة بأي شيء. عمرو بن الجموح كان أعرج، والقرآن عذر الأعرج عن الجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا حرج ولا على المريض حرج. فجاء بعرجته يعرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة أولاد في الجهاد في غزوة أحد، وقال ومنعه أولاد، وجاء يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رجل أعرج جاء ليبكي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن أولادي يريدون أن يمنعوني عن القتال في سبيل الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت معذور ويكفي أولاده. فقال ولكني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. أمة همم عالية، يريدون الآخرة، يريدون وجه الله، يريدون النعيم الباقي. ولقد تعهد الله تبارك وتعالى للمجاهد في سبيله إن مات أن يدخله الجنة وإن عاش أن يرده غانما، يعني إن عاش يرده منتصرا غانما، يعني في كل خير، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلبكم الإمام للنفير فاخرجوا للنفير. فقال أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، أن أدوس على أرض الجنة بالعرجة هذه. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من أولاده أن يبقوه. سعد بن أبي وقاص يحكي حكاية عجيبة عن أخيه. كان صغيرا في تقريبا 12 من عمره، فيوم الصفوف في بدر وجاء ورآه يختبئ من النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب سعد رضي الله عنه فقال: ما لك؟ قال: أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني عن الجهاد. صغيره كان بيهرب، أول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم كده يروح هربان في مكان واحد فورا واحد طويل حتى لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون لماذا؟ حتى لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيستصغره فيرده عن القتال في سبيل الله. ثم قال لأخيه: وإني أريد أن أرزق الشهادة. هؤلاء أطفالهم، هؤلاء أطفالهم، فكيف يكون في أمة أطفال مثل هؤلاء ولا تعز ولا ترتفع؟ ماذا فعل أطفالنا؟ ما شاء الله، بيحفظوا عمه وعمه وعمه. لا إله إلا الله. ألو، مين؟ عمه. عمه مين؟ سبحان الله، هذه أمك، هذه أمة أطفاله يحفظون ذلك. ثاني عنده 12 سنة بيختبئ من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرزق الشهادة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رده فبكى، فشفع له سعد فبقي فاستشهد في هذه الغزوة. أمة. يقف عبد الرحمن بن عوف كما أخبرتكم من قبل في غزوة بدر بين معاذ ومعوذ بن عفراء، ولدين من الأنصار، وطبعا القتال في السيوف بتحب تطمن كده ان جنبك رجل يعني جبل على يمينك وعن يسارك، لان القتال سيوف، شجاعة ما بعدها شجاعة، فتحب يسندك اللي في اليمين يعني يكفيك شر اللي هيجيك من اليمين، واللي في اليسار يكفيك شر اللي في اليسار. قال عبد الرحمن: فنظرت فإذا عن يميني وعن شمالي صبيان، فميل علي أحدهما وقال: يا عم أرني أبا جهل، سرا عن الآخر، يعني ميل عليك لو وشوشه الولد الصغير ده اللي على يمينه وشوشه، وقال له: أريد أبا جهل. فقال: ما تصنع بأبي جهل؟ ولد قد كده صغير، أبو جهل ده كان مثل العمود. فقال: إني علمت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فحلفت إن رأيته ألا أتركه حتى أقتله، أو يكون الأعجل، يعني الأعجل لا يقتل الثاني خلاص. قال: ثم ميل علي الآخر، ما يعرفش سعد إن هم أخوين، وقال: يا عم أعطني أذنك سرا عن الآخر. فقال: أرني أبا جهل. فقال لي مثل ما قال الأول: فوالله الذي لا إله إلا هو، الكلام لعبد الرحمن بن عوف، فكان مكاني منهما أعظم من أن أكون بين أي رجلين. فلما ظهر أبو جهل في الغزوة قال: دونكما الرجل، هذا صاحبكما. قال: فانقض عليه كصقرين فأرضياه قتيلا. غلامين هما اللي قتلوا أبا جهل، غلامان، كل واحد فيهم سمع بإذاء النبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل في مكة، فخلاها في نفسه، قال: أنا بس أي غزوة تيجي وأشوف الرجل اللي كان بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمة، هؤلاء أطفالها، تلك أمة هؤلاء هم أطفالها، فكيف برجالها؟ أما عن رجالها فحدث ولا حرج. الرجل الذي جاء له بالغنيمة بنصيبه في الغنيمة وقالوا له: خذ نصيبك في الغنيمة، فجاء بالغنيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورماها أمامه وقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ أنا ما بايعتك على الإسلام عشان أقاتل وتديني غنيمة مقابل الله. قال: هذا نصيبك. قال: ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت الله صدقك الله. وتأتي غزوة ويرى الرجل قد رمي بالسهم في المكان الذي أشار إليه وهو شهيد في سبيل الله، فجاءوا وقالوا يا رسول الله الرجل الذي قال كذا وكذا قال هو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. هذه أمة، هذه أمة، أمة تنتظر أن يأتي الصيف وتصرف العائلة الواحدة يمكن في تذاكر السفر فقط إلى أوروبا قريب من 100,000 أو 200,000 في الدرجة الأولى. لماذا؟ لندعم اقتصاد الكافرين. والله إن اقتصاد الكافرين في أوروبا وفي أمريكا قد انتعش في 30 سنة الأخيرة انتعاشا بسبب الزائرين والمصطافين من دول الخليج. ولو وجهت هذه السياحة وهذا الاصطياف للدول العربية والإسلامية لكان لها شأن. بالله عليكم هذا لا يبكي؟ هذا يبكي دما بدلا من الدموع. أمة أهدرت نعم ربها. ولو تحدثنا بمثل هذا الكلام يقولون لا هذا يتكلم في السياسة. أي سياسة؟ هذا دين، هذا دين المنصول بالدين، هذا الذي نتكلم فيه. يقولون حماسيين يعني بيحمسوا الناس أو بيهيجوا الناس. انظر المثبطين، المثبطين المتقاعسين، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول ربنا تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لأخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أن المؤمنين لا يستأذنون النبي في فعل الواجبات. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، عليم بما في قلوبهم جل وعلا من حب الخير من الإقبال عن الآخرة. إذن فمن الذين يستأذنونك ويريدون أن تأذن لهم بالقعود لا بالجهاد في سبيل الله؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، قلوبهم فيها شك، فيها مرض، فهم في ريبهم في شكهم يترددون يتخبطون. هؤلاء هم الذين يستأذنون لأنه لا يريد أن يخرج أصلا، لأنه لو كان يريد الخروج لأعد له عدة كما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية التي بعدها مباشرة. ولو أرادوا الخروج عن الجهاد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله انبعاثهم، كره الله خروجهم. وصفة الكره إذا أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه أثبتناه من غير كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم بناء على ما في قلوبهم من مرض وكراهية للجهاد في سبيل الله وحب للدنيا. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قال ابن كثير قيل لهم قدرا يعني قدر الله لهم في القدر، ليس قيل لهم اقعدوا مع القاعدين من أمر الشرعي يعني أجيز لهم ذلك، لا، وقيل اقعدوا مع القاعدين. والقاعدون من هم؟ الصبية والنساء والعجزة، يعني اقعدوا مع الخالفين مع صنفكم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال لهم النبي اقعدوا مع القاعدين، خلاص تريد تقعدوا اقعدوا. وقيل اقعدوا مع القاعدين، فهم مع مقدرتهم على الخروج ومع مقدرتهم على إعداد الأمة للجهاد في سبيل الله قعدوا وتقاعصوا، لأنهم لا يريدون جهادا في سبيل الله، إنما يريدون أن يكونوا أذيالا لأهل الكفر دائما، أولياء لأهل الكفر دائما، أدوات لتنفيذ مخططات أهل الكفر دائما، سواء بعلم أو بغباء هم يريدون ذلك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة كما قال ربنا تبارك وتعالى، هم لو كانوا يريدون ذلك لفعلوا، لكنهم لا يريدون ذلك. وعلم الله مرض قلوبهم، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين ربنا تبارك وتعالى حكمه العظيمة في تثبيطهم وعدم خروجهم للجهاد في سبيل الله، حكم عظيمة. اسمع، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هذا أول واحدة، هيزعزعوا الصف، هيخلخلوا الصف، والخبال ضرب من الجنون، هيحدث فيكم اضطرابات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم ولا أسرعوا فيما بينكم بالفتنة والإرجاف. صدق ربنا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، يعني يمشوا بينكم بالنميمة والإرجاف والتخويف، يبغونكم الفتنة الشتات والضعف والخور، وفيكم سماعون لهم. الله أكبر، ما الذي يقول ذلك؟ العليم بذات الصدور جل وعلا. وفيكم سماعون لهم، أقول لك فالله معهم حق يا أخي، هم أدرى بمسألة العدو وأدرى بالسياسة الدولية وأدرى، هم أدرى، هؤلاء ضعاف الإيمان. قلت لكم سابقا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات وتساوت قوته مع قوة الذين كفروا، أبدا، كان دايما الثلث أو النصف أو أقل. وبينت لكم في مؤتة كان عدد الجيش الإسلامي 3000، تذكرون، وكان عدد الكفر 200,000، 200,000 بوجهه كام؟ 3000. ما قال النبي لا ترياس يا جماعة، ده الروم ودول 200,000، استنوا شوية ما نحسب الحزبة دي ازاي وهتجي ازاي، ابدا ابدا ابدا. وانما قال فليحمل اللواء جعفر، فان قتل زيد، فان قتل فجعفر، فان قتل فعبد الله بن رواحة، وعين الامراء كده واحد ورا واحد، وقال سيروا على بركة الله، اغزوا بسم الله، الى اخر ما كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم. ما قال لا العملية عاوزة جماعة 200,000، احنا مالنا، احنا مال 200,000 مدججين بأحدث الأسلحة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تماما دلوقتي بتتردد الأخبار، يقول لك يا أخي طب هو واحد فجر نفسه موت كام؟ موت 6، طب هو شارون تاني يوم موت 100، ما يموت 100 يا أخي، ما هو كده كده هيموت 100 من غير ما يموت 6، ما هو طول عمره بيموت وطول عمره بيقتل، ما حدش بيقول له انت بتعمل ايه. طب في دير ياسين ما حدش فجر نفسه ولا حاجه، ما ذبح الدير ياسين وصبره وشتيله والمخيم البداوي والتاريخ الطويل ده، كان حد بيعمل عمليات استشهاديه؟ ابدا، بس برضه كانوا بيقتلوا، لان الله اخبرنا باهل الكفر انهم لا يألون في مؤمن الا ولا ذمه، يعني سواء عملوا عمليات استشهاديه او ما فيش عمليات استشهاديه هيبقى فيه قتل، بل لعل العمليات السرية ترجعهم قليلا. وفعلا بالإحصائيات تعالى معدل القتل ابتداء من العمليات الاستشهادية ومعدل القتل القديم بدون عمليات استشهادية، احسبها. فيجي المثبطين يقول لك يا أخي لا هذا ما يجوز، هذا انتحار، هذا لا حول ولا قوة، حسبنا الله ونعم الوكيل. انتحار ليه؟ قتل نفسه، زهق من الدنيا، هذا هو الانتحار، قتل نفسه لمصيبة نزلت به. ويقيسوها على مسألة ايش؟ على قزمان، لما تكلمنا عن قزمان الذي قتل 7 من الكافرين في يوم احد وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار، فقال رجل تتبعته فلما جرح لم يطق الجرح فوضع مقبض السيف على الارض وذباب السيف في قلبه وضغط على نفسه فقتل نفسه. هذا قتل نفسه في عملية استشهادية عشان يحدث نكاية في العدو، أم قتل نفسه للألم الذي ألم به ولم يصبر على الألم؟ فقال هو من أهل النار عليه الصلاة والسلام أخبر. فجاء الرجل وقال صدقت، أشهد أنك لرسول الله فقال ماذا؟ قال الرجل الذي أخبرتنا أنه من أهل النار عمل كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المعروف: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل أو الزمن الطويل وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل وهو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقيس الحال هذا لهذه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أي قياس هذا؟ رجل دخل لينكي ويحدث نكاية في أعداء الله وليست له سبيل إلا هذه الطريقة، تقيس على قزمان اللي قتل نفسه؟ ماذا نقول؟ لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أي والله. إذن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اسمع التسجيل العجيب، هناك قال والله عليم بالمتقين، وهنا قال والله عليم بالظالمين. بما تحيك صدورهم وبما يخادعون به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخادعون به الله تبارك وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم هؤلاء الظالمون، الله عليم بهم. إذا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأربعاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى نثبت اليقين في قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.